الحمد لله، أحمده على نعمه الباطنة والظاهرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الأولى والآخرة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات الباهرة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى الزاهرة، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا وقفنا في الدرس الماضي عند باب إحياء الموات من كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع للعلامة منصور بن يونس الحنبلي رحمه الله تعالى. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولجميع المسلمين. أمين. قال العلامة منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى: باب إحياء الموات.
نعم، باب إحياء الموات، لهذا باب يذكر فيه ما يتعلق بإحياء الموات، وإحياء مصدر أحيا، أي جعل الحياة في شيء ميت. وقوله الموات مشتق من الموت، وعبروا بالموات دون الميت لأن الأرض الميتة قد يراد بها ما لا نبات فيها، كما قال تعالى: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا فيها منها حبا فمنه تأكلون. فعبروا هنا بالموات عن الأرض للفرق بينها وبين الأرض التي ليس فيها نبات. فيقول رحمه الله تعالى: نعم.
بفتح الميم والواو، وهي مشتقة من الموت.
بفتح الميم والواو يعني الموات. نعم.
وهي مشتقة من الموت، وهو عدم الحياة.
نعم.
واصطلاحا الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم.
واصطلاحا الأرض المنفكة عن الاختصاص وملك معصوم. وملك معصوم، الأرض المنفكة يعني الخالية، يعني ليس فيها شيء من هذا المذكور من الاختصاصات وملك معصوم. والاختصاصات المراد بها الطرق والأفنية ومسائل المياه ونحو ذلك مما يختص به أهل الحي أو أهل المكان، فهذا لا يدخل في الأشياء التي تحيا، وإن كان مواتا لكن لا يدخل في هذه الأشياء التي يعني تحيا، الطرق والأفنية، مسائل المياه ومواضع الحطب والمصالح العامة، كلها تدخل في هذا المعنى. المنفكة يعني الخالية عن الاختصاصات، يعني لم يسبق إحياءها، فإن سبق إحياءها فإن ملكها يكون للسابق، لا يمكن لمن أحياها لمن لم يحيها أن يأخذ ما أحيا غيره. وكذلك بالنسبة لهذه الاختصاصات لا يملكها بالإحياء. وملك معصوم، وملك معصوم يعني لا تكون من ذات الاختصاصات ولا تكون ملك معصوم. والمعصوم من بني آدم أربعة أصناف: المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. فهذه أصناف أربعة معصومة، لا يجوز لأحد أن يعتدي عليها: المسلم والذمي، وهو الكافر الذي يقيم في ديار المسلمين وتحت حكم المسلمين بجزية أو بغيرها، وكذلك المستأمن، وهو الذي يدخل بلاد المسلمين بإذن وأمان من الإمام أو من أفراد المسلمين، والمعاهد، وهو من كان بينه وبين المسلمين عهد وصلح، فهذه الأصناف الأربعة معصومة الدم ولا يجوز لأحد أن يعتدي عليها. أما الحربي الذي ليس له يعني ولاية وليس له ذمة فماله مباح للمسلمين، لأن هذا يكون في الحرب بينه وبين المسلمين. فما كان يعني مواتا يعني منفكا عن الاختصاصات وملك معصوم، هذا المراد بالموات، يعني الأرض التي ليس فيها إحياء وليست ذات اختصاص وليست ملكا لمعصوم. فلذلك قال إيش؟
بخلاف الطرق والأفنية ومسيل المياه والمحتطبات ونحوها.
نعم، بخلاف الطرق والأفنية ومسيل المياه والمحتطبات، يعني مكان الحطب ونحوها كمدفن الموتى ومطرح التراب وحريم البير والعين وكل بقاع المرصدة لصلاة العيدين مثلا والجنائز ونحوها، فهذه يعني ما تدخل فيما يحيى. نعم.
وما جرى عليه ملك معصوم بشراء أو عطية أو غيرهما فلا يملك شيء من ذلك بالإحياء. نعم.
يعني وما جرى عليه ملك معصوم، يملكه المعصوم إما بشراء أو هبة أو عطية أو نحوها، فلا يملك شيء منه من ذلك بالإحياء. بالإحياء طال أنها مملوكة لأحد فلا تملك بالإحياء، لا تملك بالإحياء. ومثل إحياء الموات الأراضي الدافرة التي كانت قرى في قديم الزمان ثم بعد ذلك ارتحل الناس عنها وتركوها، فهذه أيضا لمن ملكها. ونظير ذلك كما يذكر العلماء لو أن الإنسان عنده متاع وزهد فيه وألقاه فهو لمن أخذه لمن وجده، أو دابة هزيلة لا يريدها مثلا وتركها، أو ألقى متاعه في البحر، فمثل هذه يعني تتملك، ومثل هذه فهي تتملك. كما جاء يعني عن جابر رضي الله عنه كان على جمل فأعياه فأراد أن يسيبه أن يتركه، فلو سيبه جابر رضي الله عنه ووجده آخر فهو له. كذلك ما يلقى في البحر عند خوف غرق السفينة ونحوها، فمن وجده فهو له، وذلك لأن صاحبه إنما ألقاه لأنه قد تخلى عنه ولم يرد أن يكون ملكا له. كذلك أراضي القرى البائدة يعني من قديم الزمان كما سبق، فهذه أيضا من أحياها ملكها. ولهذا الآن يوجد في بعض الأراضي التي تحيا أثار إحياء سابقة قديمة ولم يعرف لها مالك، فهذه تدخل في الموات الذي يحيا، و يعني دون أن تكون ملك معصوم، لأن هذه الأراضي البائدة الآن ليس لها مالك فتدخل في الأراضي التي يصح إحياؤها. والشح في الأراضي والاعتداء فيها عقابه شديد، قال النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبرا من أرض طوقه من سبع سموات، أي يجعل طوقا في عنقه من سبع أراضين، من سبع أراضين وليس من أرض واحدة، طوقه من سبع أراضين يعني ليس من أرض واحدة لأنه ظلم. حتى إن العلماء رحمهم الله قالوا لا يجوز للإنسان أن يزيد في تلييس الجدار، إذا كان التلييس الخارجي يؤثر على السوق أو على المارة أو على الطريق، فلذلك قالوا لا يزيد في التلييس يعني أنا المعتاد الذي اعتاده الناس. فإذا وجدت أرض منفكة عن الاختصاصات وملك معصوم فإنها تكون ملكا لمن أحياها. قال إيش؟ فمن
أحياها أي الأرض، أي الأرض الموات ملكها.
نعم، فمن أحياها، فمن، من شرطية في أصول الفقه، أن أسماء الشرط إيش نصيغ إيش العموم، إذن فتعم، تعم كل من أحياها. وسيأتي إن شاء الله بيان ما الذي يحصل به الأحياء. قال فإيش؟ ملكها أي دخلت في ملكه قهرا، طالما أنها أحياها دخلت في ملكه قهرا، لأن ملكها علق بسبب، فمتى وجد السبب وجد الملك. فالملك هنا علق إيش؟ بالإحياء. فمن أحياها، فمن أحيا أرضا ميتة فهي له، فعلق بسبب، فمتى وجد ثبت، كما قيل في الميراث، إذا وجد سببه دخل في ملك الوارث قهرا، حتى لو قال الوارث أنا لا أريد ذلك، أنا لا أريد الميراث، فإنه قال له هو لك قهرا، لأن الملك المطلق بسبب، معلق بسبب، متى وجد سببه ثبت، ثبت الملك، شاء الإنسان أو أبى، شاء الإنسان أم أبى. نعم، الإنسان حر مختار قبل أن يفعل السبب، فإذا فعل السبب يعني فإنما ترتب على السبب يكون مطالب الإنسان بما يترتب عليه. فإن الشارع رتب المسبب على وجود السبب للأخبار الكثيرة الواردة فيه. قال هنا إيش؟ لحديث جابر
رضي الله عنه يرفعه من أحيا أرضا ميتة فهي له.
نعم، من أحيا أرضا ميتة فهي له. نعم، تفضل.
رواه أحمد والترمذي وصححه، وعن عائشة رضي الله عنها مثله. رواه مالك وأبو داود، وقال ابن عبد البر هو مسند صحيح متلقا بالقبول عند فقهاء المدينة وغيرهم.
يعني هذا الحديث مسند صحيح متلقى بالقبول عند فقهاء المدينة وغيرهم. نعم، قال إيش؟
من مسلم وكافر
يعني من أحيا أرضا ميتة فهي له، تشمل المسلم وتشمل الكافر، طبعا الكافر الذمي. الأرض التي يعني قال بعض العلماء أن الكافر لا يملك الأرض في البلاد الإسلامية ولو كان ذمية، بعض العلماء يقول لأن هذه مكان للمسلمين وبلاد المسلمين، فإذا تملكوا في بلاد المسلمين وكثروا فيها ثم صاروا أغلبية قالوا يطغى الخبث على الطيب، فحينئذ إذا كثر الخبث يوشك أن يعمهم الله بالعذاب. لكن المؤلف يقول لا فرق بين المسلم والكافر، والمراد به الكافر المعصوم، الكافر المعصوم. ويزاد شرط ذكره بعضهم أن يكون ممن يصح تملكه، أن يكون ممن يصح تملكه، أما الذي لا يصح تملكه فإنه لا يملك الأرض التي أحياها. نعم،
قال مكلف وغيره لعموم. نعم، ما تقدم.
من أحيا أرضا ميتة فهي له، فبعموم يشمل المكلف البالغ العاقل وغيره. لكن إيش قال؟
لكن على الذمي خراج ما أحيا من موات عنوة.
من موات عنوة يعني الأرض التي فتحت عنوة، فتحت بالحرب وضرب عليها الخراج، فإن الذمي لو تملكها فإنه يدفع الخراج الذي ضرب على هذه الأرض، ضرب على هذه الأرض. نعم،
قال بإذن الإمام في الإحياء وعدم.
قال بإذن الإمام، بإذن الإمام، طبع الإمام إذا قال الفقهاء الإمام فإنهم يقصدون به مرادهم من له السلطة العليا، من له السلطة العليا في البلد، البلاد مثلا الملكية يكون الإمام فيها الملك، والبلاد الجمهورية يكون الإمام فيها الرئيس. من له السلطة العليا في البلد فهو ما يعنيه الفقهاء يعني بقولهم الإمام، بإذن الإمام، بالإذن يعني يقول بإذن الإمام، مع أن الإمام لا يباشر هذه الأشياء، وإنما المقصود إذن الإمام أو من ينيبه الإمام يعني في هذه الأشياء. لكن المصنف يقول إيش؟ بإذن الإمام في الإحياء وعدمه، يعني سواء أذن الإمام أو لم يأذن، بإذن الإمام وعدمه، يعني من أحيا أرضا فهي له، أذن الإمام أو لم يأذن الإمام، لأن الأرض لله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا فهي له. لكن لو قال قائل مثلا لا داعي له، من أحيا أرضا ميتة فهي له، لا داعي لهذا. لو قال مثلا من أحياها ملكها، ولم يذكر بإذن الإمام، يعني يقول من أحيا أرضا فهي له، طيب ما فائدة قوله بإذن الإمام؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرضا ميتة فهي له، وهنا يقول بإذن الإمام أو عدمه، يعني ما فائدة إذن الإمام هنا؟ والمعنى حاصل بدونه، من أحيا أرضا فهي له. فهنا يعني الفقهاء رحمهم الله تعالى إذا قالوا شيئا لا داعي له من حيث العبارة، من حيث العبارة، فإنما يشيرون إلى رأي آخر، هو لماذا قال أذن أو لم يأذن؟ معنات إذن في المسألة إيش؟ خلاف. معنات في المسألة خلاف. فلذا يقول إذا قال الفقهاء شيئا لا داعي له من حيث العبارة طبعا، فإنما يشيرون إلى رأي آخر، والمؤلف هنا يشير إلى رأي آخر، وهو أن هناك قولا بأنها لا تملك الأرض الميتة إلا بإذن الإمام أو نائبه، لأن لا تحصل الفوضى والاعتداء. فإذا كانت الأرض بإذن الإمام ونائبه صارت مضبوطة. طيب ما سبب اختلافهم؟ ما سبب اختلافهم؟ هو اختلافهم في مفهوم قول الرسول صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له، هل هذا حكم تشريعي أو حكم تنظيمي؟ إن قلنا حكم شرعي تشريعي صار من أحيا أرضا فهي له، أذن الإمام أو لم يأذن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله على وجه التشريع للأمة. وإن قلنا أنه على وجه التنظيم صار لابد أن يقول الإمام من أحيا أرضا له في المكان الفلاني كذا فهي له، مثل قول صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه. من رأى أن هذا حكم صادر من النبي صلى الله عليه وسلم وتشريع قال كل من قتل قتيلا فله سلبه، ومن قال لا هذا يحتاج إلى أن يقوله الإمام إذا اقتضى الأمر ذلك، لابد يقول الإمام قبل المعركة من قتل قتيلا فله سلبه، إذا لم يقل ذلك فيكون السلب من جملة الغنائم، فيكون السلب من جملة الغنائم. لكن لو أن ولي الأمر قال لأحد لا تحيي هذه الأرض إلا بإذني، فهل يملك المحيي يعني بعد ذلك بعد الإحياء ملكها، أو لابد من مراجعة ولي الأمر في ذلك؟ قالوا لا، هنا لابد من مراجعة ولي الأمر في ذلك، لأن
هذه الأرض انتقلت من العموم، عموم من أحيا أرضا ميتة فهي له، إلى الخصوص. وقال الله تعالى: يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإذا قال ولي أمر، ما أحد يحيي أرض إلا بترخيص وإذن، فكل من بلغه هذا القول ولم يفعل فإنها تنزع منه. إذا وجد هذا القول فإن هنا ليس لمن أحيا الحق في التملك إلا أن يراجع يعني الإمام أو نائب الإمام في هذا الأمر، ولا حق له في ذلك لأن ولي الأمر أمر بهذا. لكن إذا أحياها قبل ذلك، قبل أن يكون هناك مثلا تعميم أو قبل أن يكون مثل هذا، فتكون له. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا فهي له، فهي له. وهذا هو الأصل حتى يقوم دليل على أن على أنه للتنظيم بناء على المصلحة أو الحاجة أو الضرورة. قد تكون هناك مصلحة، قد يكون هناك ضرورة، قد تكون هناك حاجة، والناس يختلفون في هذه الأمور، فيختلفون يعني اختلاف كثيرا. فلا بد، إذن المذهب أنه لا يشترط الإحياء، أذن الإمام أو لم يأذن. والراجح أنه يملكها بدون إذن الإمام إلا إذا أصدر الإمام أمره بأن لا يحيي أحد أرضا إلا بإذنه، فهنا لا تحيا إلا بإذنه. وإذا أمر الإمام ألا يحيي أحد أرضا إلا بإذنه، فهنا تجب طاعته في هذا، لأن طاعة ولي الأمر واجبة في غير معصية الله تعالى. وتنظيم الأراضي وكون الناس لا يعطون إلا بترخيص وحدود مضبوطة، هذا ليس من معصية الله، بل هو من حفظ حقوق العباد. نعم. قال إيش بعد ذلك؟
قال: لعموم الحديث ولأنها عين مباحة فلا يفتقر ملكها إلى إذن.
نعم، ولا يعني يمتلئ إلى إذن، يعني سواء كانت في دار الإسلام أو في غيرها، يعني من أحياها ملكها، سواء كان في دار الإسلام أو غير دار الإسلام. ودار الإسلام هي التي غلب عليها الإسلام ظهورا وشيوعا، يعني غلب عليها الإسلام ظهورا وشيوعا، بحيث يؤذن فيها للصلاة وتقام فيها الجماعات ويصام فيها رمضان ويعلن وتظهر فيها الشعائر حتى وإن كان فيها كفار. فلو قدر مثلا أن الكفار فيها 50% أو أكثر، فهي دار الإسلام ما دام حكم الإسلام غالبا، ما دام حكم الإسلام غالبا عليها. أما إذا لم يكن حكم الإسلام غالبا فهي تعتبر دار كفر، ولو كثر فيها المسلمون، لو كثر في الاعتبار بالمظهر والظاهر. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا قوما أمسك حتى يطلع الفجر، فإن أذنوا امتنع من قتالهم، وإن لم يؤذنوا قتلوا. مثلا بلاد أوروبا الآن بلاد كفر، لأن الحكم الشائع والظاهر فيها هو الكفر، وإن كان يوجد فيها جماعات إسلامية وجمعيات إسلامية، وربما يوجد في بعض البلاد مناطق تقام فيها الجماعة والجمعة، لكنها بلاد كفر، لأن الغالب والمهيمن عليها هو إيش؟ حكم الكفار. إذا قدر أن شخصا يملك في أوروبا وأحيا أرضا مثلا، فهي ملك له من ناحية الشارع، تعتبر ملكا له لأنه أحياها، فيدخل في هذا المعنى. والناس اختلفوا عن الفقهاء في أرض الإسلام. قيل أن دار الإسلام من كان أكثر أهلها، من كان أكثر أهلها مسلمون بغض النظر عن الحاكم، وقيل أن دار الإسلام من يحكمهم مسلم ولو كان أكثر أهل البلد كفار. والعلماء يعني اختلفوا في هذا اختلافا كثيرا، لكن الأقرب الأقوال أنه ما أعلن فيه الإسلام وشاع وذاع وأقيمت فيه الشعائر فهذا يدخل في معنى الإسلام. لكن هناك فرق الآن بين دار الكفر ودار الحرب، يجب التفريق يعني هنا بين وصفي دار الحرب ودار الكفر. يعني جرى الفقهاء في العصور السابقة على وصف كل دار، كل دار كفر بأنها دار حرب، طالما أنها دار كفر فهي دار حرب بناء على ما كانت عليه العلاقات في تلك الأزمنة، حيث كانت مبنية ابتداء على الحرب والصراع لا على السلم والموادعة. أما في عصرنا الحاضر قد ظهرت الاتفاقات الدولية والمعاهدات وتأسست منظمات والعلاقات بين الدول، وصار الأصل في العلاقات بينها هو إيش؟ السلام، السلام والموادعة، وصارت حالة الحرب طارئة، حالة الحرب طارئة، فزال وصف إيش؟ زال دار وصف دار الحرب، يعني زال بالاستعمال السابق المطلق عند الفقهاء، بحيث أنه كل دار كفر تكون دار حرب، يعني وبقي وصف إيش؟ دار الكفر، دار الكفر هي دار الكفر ما تتغير، دار الكفر. والمقصود به كل دولة لا يعد الإسلام دينا ظاهرا وغالبا على أهله، أي لا يمثل الإسلام وشعائره هوية الدولة والأمة، فهذه دار كفر لا دار إسلام. والأصل قد يعني يطلق عليها دار سلم وموادعة، فوصف دار الكفر ليس مرادفا لوصف دار الحرب، ليس مرادف. كما أما وصف دار الإسلام فهو وصف ثابت، يعني وصف دار الإسلام وصف ثابت لكل البلاد والدول التي يمثل دين الإسلام عقيدتها وشعائرها يعني. ففي وصف دار الحرب في أصل العلاقات بين المسلمين وغيرهم نفي صحيح لا إشكال فيه، ونفي وصف الإسلام ودار الكفر وادعاء أن جميع الدول اليوم دار واحدة لا توصف بإسلام ولا بكفر، ها هذا جهل وضلال يعني من جهة العقيدة، كما أنه مخالف للواقع، مخالف للواقع. لكن تبقى دار الإسلام دار إسلام ودار الكفر دار كفر، إنما الذي تغير دار الحرب بموجب إيش؟ ما طرى في أحوال الناس. قديما لا دار كفر إذن هي دار حرب، لكن الآن الوضع اختلف بموجب المعاهدات ويعني الاتفاقات. فليس لأحد مثلا من المسلمين مثلا يأخذ تأشيرة ويقول أنا أدخل البلاد الكافرة وهي دار حرب إذن أخذ أموالهم وأسرق كذا وأقتل لا، أولا لا يذهب أحد فيما يتعلق بالحرب أو الجهاد إلا بإذن ولي الأمر. وثاني أمر أنه لابد في النظر في الأحوال لينزل الحكم عليها، ليس لكل إنسان يعني يقرأ كتابا ويطبق ما فهمه فيه بدون يرجع إلى أهل العلم والاختصاص في ذلك. نعم.
قال في دار الإسلام وغيرها فجميع البلاد سواء في ذلك.
نعم، وجميع البلاد سواء في ذلك من ناحية التملك يعني. نعم.
والعنوة كأرض مصر والشام والعراق كغيرها مما أسلم أهله.
العنوة يعني التي فتحت بالغلبة والقهر كأرض مصر والشام والعراق قديما كغيرها. نعم.
مما أسلم أهله عليه
أو مما أسلم عليه. أهله عليه هذه بالإحياء لا خراج عليها إلا أن يكون المحيي ذميا كغير الموات، ذميا كغير الموات. نعم.
إلا ما أحياه مسلم من أرض كفار صورحوا على أنها لهم ولنا الخراج.
نعم. إذا صلح صلح بين المسلمين على أنها لهم تبقى أرضهم لهم ويدفعون الخراج للمسلمين، وجاء مسلم وأحيا أرضا عندهم فهو يملك هذه الأرض، يملك هذه الأرض لأنهم صلحوا في بلادهم فلا يجوز التعرض لشيء منها، والموات تابع للبلد، الموات تابع للبلد، فلو أحيوا يعني في أرضهم التي صلحوا عليها جاز لهم ذلك. نعم.
قال ويملك بالإحياء ما قرب من عامر إن لم يتعلق بمصلحته.
نعم. يعني ما قرب من العامر الأرض العامرة يعني يملك بالإحياء، الموات القريب من الأرض العامرة إن لم يتعلق بمصلحة، إن لم يتعلق بمصلحة، فإذا تعلق بمصلحة يدخل في المعنى الذي لا يتملك، ما يتعلق بالمصلحة مثل مسيل المياه ومثل ما يحتاجونه في طرقهم وفي سبل معاشهم ونحو ذلك. نعم.
لعموم ما تقدم،
لعموم ما تقدم من حديث جابر يعني،
وانتفاء المانع،
وانتفاء المانع وهو التعلق بمصالح العامر فجاز إحياؤه كالبعيد، لأنه وإن كان قريب من العامر لكنه موات فيدخل في المعنى العام. نعم.
قال فإن تعلق بمصالحه كمقبرته وملقى كناسته ونحوه لم يملك.
نعم. إن تعلق هذا الموات بمصالحه، مصالح الحي أو مصالح من كان يسكن هناك كمقبرته يعني التي لدفن الموتى أو المكان المرصد لدفن الموتى أو ملقى كناستهم ونحوه كالتراب وما يحتاجون إلى إبعاده عنهم لم يملك. نعم.
وكذا موات الحرم وعرفات لا يملك بإحياء،
وكذا موات الحرم وعرفات لا يملك بإحياء. إحياء أراضي مكة تنقسم إلى قسمين، الأول إحياء أراضي المشاعر كمنى ومزدلفة وعرفات، فالمذهب وهو قول الجمهور التحريم، التحريم يعني ما يتملك في منى ومزدلفة وعرفات، لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قيل له ألا نبني لك بمنى بيتا أو بناء يظلك من الشمس، قال لا إنما هو مناخ لمن سبق إليه. ولحديث عائشة أيضا من أعمر أرضا ليس لأحد فهو أحق بها، وأراضي المشاعر تتعلق بها حق جميع المسلمين، حق جميع المسلمين. فهذا المذهب عند الحنابلة، في قول الشافعية والحنابلة الجواز، الجواز لعموم حديث الإحياء، جواز الإحياء، لكن هذا القول يرد عليه أن أراضي المشاعر لا يسلم أنها موات، بل هي ملك لجميع المسلمين. الثاني حكم إحياء أراضي الحرم غير المشاعر، فالمذهب التحريم، المذهب عند الحنابلة أنه يحرم، يعني يحرم التملك في مكة، ها؟ حرم يعني داخل الحرم، قوله تعالى والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، سواء المقيم فيه أو الذي جاء إليه. وعند الحنفية والمالكية والشافعية أنه يجوز، يجوز التملك في الحرم، يجوز التملك في الحرم. فالعنوة الذي ذكر المصنف يعني ما فتح بالسيف، أي أن بلاد الكفر المفتوحة بالسيف كغيرها من البلاد التي فتحت صلحا. فإذا أحيا أرضا ميتة في بلاد فتحت عنوة فهي له يعني، وما زال المسلمون يتبايعون هذه الأراضي. لكن ظاهر كلام المصنف هنا أنه لا فرق بين مكة وغيرها، أنه لا فرق بين مكة، وأنه لا فرق بين مكة وغيرها. ولكن هذا فيه خلاف، لأن مكة أما المدينة فكغيرها من البلدان يعني تملك بالإحياء، وأما مكة ففيها خلاف، لأن مكة مشعر يجب على كل مسلم يقصده ليؤدي مناسك الحج، فليست خاصة لأحد. ولهذا قال الفقهاء من الحنابلة رحمهم الله تعالى أنه لا يصح بيع مساكنها، مساكن مكة لا يصح بيع مساكنها ولا إجارتها، لأنها تعتبر أرض مشعر، ولا يملك الإنسان فيها شيئا على وجه تام كما يملكه في غيرها إلا المساكن التي بناها، فهذه له أن يبيعها المساكن، لكن الأرض لا تباع يعني. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قولا وسطا في هذا، يقول هي تملك بالإحياء وبالإرث والبيع، لكنه يحرم تأجيرها، لكنه يحرم تأجيرها، فمن استغنى عنها أما كان وجب بذله لغيره. ولو أن الناس مشوا يعني على كلام شيخ الإسلام لحصل في ذلك سعة عظيمة للناس، ووجه ذلك أن الناس لا يبنون إلا ما يحتاجون إليه فقط، وإذا لم يبنون إلا ما يحتاجون إليه وقدم الحجاج فإن من وجد سكنا مبنيا سكنه، وإلا فالخيام. هذا يعني قول. القول الآخر في المسألة أن مكة كغيرها تملك بالإحياء وبالبيع، ويجوز بيعها وإجارتها، والعمل الآن على هذا، العمل الآن على هذا القول. ولذلك قال الشيخ ابن تيمين وهذا هو الذي لا يمكن العمل بسواه في الوقت الحاضر، لأننا إن قلنا بالمذهب فهو ضعيف لا يمكن العمل به، وإن قلنا باختيار شيخ الإسلام أن الزايد عنك تتركه ولا تمنع الناس يسكنون فيه، يقول لو قلنا بهذا القول صار هناك خصومات وعداوات وبغضاء، فإذا قدم الحاج ووقف عند البيت قال لصاحب البيت البيت يوجد فيه غرفة فارغة ولا ما فيه، إذا فيه فارغ قال صاحب البيت لا يوجد، فهنا يحصل نزاع وخصام. ثم هل يمكن نقول الذي جاء ليستاجر لك الحق أن تسأل صاحب البيت كم عائلتك كم في البيت يتحقق في مكان ولا لا، والزائد لا بد أن تفرغه لنا تتركه؟ هذا في الصعوبة. ولهذا مشى القضاء على أنها تملك بيعا وشراء، ويملك أيضا أن يؤجرها، يملك تأجيرها واستئجارها، لكن على المذهب يقولون إذا لم يجد مكانا إلا بأجرة دفعها، والإثم على الآخذ، دفعها المستاجر والإثم على الآخذ، وهذا يعني قد يكون في فسحة. وعللوا ذلك بأن السكناء في هذا البيت حق له، فإذا قال صاحبه لا يمكن أن تسكن إلا بأجرة فمعناه أنه منعه حقه إلا بعوض، فيعني فيبذل العوض والآثم هو المؤجر، هذا هو المؤجر. وخرجوا على هذا القول مسألة التأمين، إذا كان في مكان يجبر على التأمين ولابد تؤمن، قالوا فيدفع مقابل التأمين، ويكون الإثم على من أجبره، على من أجبره. لكن إذا دفع مبلغ في التأمين وحصل له حادث أو شيء، قالوا لا يأخذ أكثر مما دفع، دفع 5,000-6,000 يأخذ فقط هذا المقدار وما زاد لا يأخذه. يعني السيارة مثلا تحتاج في إصلاحها 5,000 وهو دفع 5,000 يكفي، لكن لو دفع 5,000 والسيارة إصلاحها تحتاج 2,000 فيأخذ الذي يعني يحتاج. المهم أنه لا يأخذ أكثر مما دفع. طيب إذا أعطوا أكثر مما دفع وقالوا لابد تقبل، ما في شيء اسمه ما تقبل، ماذا يصنع؟ يرميها؟ ها؟ لا، يأخذها ويتصدق بها، يأخذها ويتصدق بها. نعم. يقول إيش؟
قال: وإذا وقع في الطريق وقت الإحياء نزاع فلها 7 أذرع ولا تغير بعد وضعها.
نعم، إذا وقع في الطريق يعني نزاع، وقت الإحياء نزاع، يقول فلها 7 أذرع للطريق ولا تغير بعد يعني وضعها، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا اختلتم في الطريق فاجعلوه 7 أذرع. طيب 7 أذرع دي كم متر؟ 3 متر. طيب هذا يصلح للسيارات؟ لا، هذا أيام الدواب، هذا أيام الدواب. كل زمان بحسبه، كل زمان بحسبه. نعم.
قال: ولا يملك معدن ظاهر كملح وكحل وجص بإحياء.
يقول: ولا يملك معدن ظاهر كملح وكحل وجص بإحياء. المعدن ينقسم إلى قسمين: الأول الظاهر، المعدن الظاهر، وهي التي يتوصل إليها بعمل يسير كالنفط والكبريت والقار والكحل. طبعا النفط ليس هو البترول هذا المعروف الآن، البترول يحتاج حفر ويحتاج إيش؟ إيه، لكن المقصود ما كان يعرف قديما بالنفط والقار التي تطلى بها الإبل ونحو ذلك، والكبريت، وهذه الأشياء التي تكون ظاهرة على الأرض أو تحتاج عمل خفيف، هذه لا تملك بالإحياء. لماذا لا تملك بالإحياء؟ ولا يجوز إقطاعه، ولذلك قال: وليس للإمام إقطاعه، ليس للإمام إقطاعه، لأن هذه تتعلق بها المصلحة العامة، يعني الملح وهذه الأشياء والمياه ونحوها، فلذلك يعني هذه لا يعني يأتي شخص ويتملكها بالإحياء. وأيضا قالوا ليس للإمام أن يقطعها لأحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع أبيض بن حمال، هذا من اليمن، جاء من اليمن من مأرب، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطعه معادن الملح التي هناك. أقطع أبيض بن حمال معادن الملح. فلما قيل له، قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إنه بمنزلة العد، إنه بمنزلة العد. العد ما هو؟ العد الماء، يعني الماء الدائم السهل الذي لا ينقطع ولا يحتاج إلى تعب ومشقة، هذا ما يملك، يبقى لعموم المسلمين. فلما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إنه بمنزلة العد، يعني هذا الملح الناس يحتاجونه ظاهر فوق الأرض، فإذا تملكه هذا الشخص أو اقطع هذا الشخص صار فيه ضرر على الناس، فرده، رد النبي صلى الله عليه وسلم ما أقطعه لأبيض بن جمال. ولذلك قال المصنف وليس للإمام إقطاعه. عند المالكية سواء كان معدن ظاهر أو باطن الأمر كله يرجع للإمام. النوع الثاني المعادن الباطنة، يعني وهي التي لا تخرج إلا بعمل ومؤونة، كالذهب والفضة والحديد والنحاس والرصاص، ها؟ فهذه تكون ملك لمن إيش؟ تكون ملك لمن استخرجها، لأنها مستخرجة من موات لا ينتفع به إلا بالعمل، لا ينتفع به إلا بالعمل والمؤونة، فيملك بالإحياء، فيملك بالإحياء. وطيب البترول ها يحتاج مشقة واستخراجه، وإذن من ولي الأمر. فلذلك يعني على قول الإمام مالك كلها ترجع إلى ولي الأمر، كلها ظاهرها وباطنها يقول ترجع إلى ولي الأمر، وهو الذي يقطع النزاع بين الناس. لكن الشاهد اللي يذكره الفقهاء النفط كذا ليس هو النفط المعروف حاليا، لأن النفط المعروف حاليا متى عرف؟ يعني لحوالي 160 أو 166 سنة أول ما اكتشف على عمق 280 قدم، يعني يمكن 70 متر. أما هذا النفط تذكرونه من قديم في كتب اللغة وكتب يعني مادة لزجة يطلى بها الإبل وغير ذلك. نعم.
قال وليس للإمام إقطاعه.
نعم، وليس للإمام يعني أن يقطع هذا.
قال وما نضب عنه الماء من الجزائر لم يحي بالبناء أو لم يحيى بالبناء، لأنه يرد الماء إلى الجانب الآخر فيضر بأهله
الآخر. نعم، يعني ما نضب عنه ماء الماء من الجزائر، يعني الجزر جمع جزيرة، إذا نضب الماء عنها صارت يابسة، يعني لا تحيى بالبناء، لأنه يرد الماء إلى الجانب الآخر الذي فيه الساكنين فيتضررون بذلك، فيتضررون بذلك. لكن قال إيش؟ وينتفع به،
وينتفع به بنحو زرع.
نعم، ينتفع به نحو الزرع ونحوه.
قال ومن أحاط مواتا بأن أدار حوله حائطا منيعا بما جرت العادة به فقد أحياه.
نعم، ومن أحاط مواتا يعني عادة أهل البلد، يعني مواتا على عادة أهل البلد وعرفهم، يعني جدار يحيط بهذه الأرض من لبن أو آجر أو حجر أو نحو ذلك، فيكون ما أدار الحائط هو مما جرت به العادة التي اعتادها الناس، فهو إحياء. يقول على مذهب الإمام أحمد إحياء، وعن الإمام أحمد رواية أن إحياء الأرض ما عد عرفا، ما عد عرفا، إذا كان في عرف الناس أنه إحياء فيكون إحياء، لأن الشرع ورد بتعليق الملك على الإحياء ولم يبينه، فيجب الرجوع فيه إلى ما كان إحياء في العرف، إلى ما كان إحياء في العرف. نعم.
قال سواء أرادها للبناء أو غيره،
يعني سواء أرادها للبناء أو غيره، كما أرادها لزرع أو حظيرة غنم أو غير ذلك، فلابد من إحاطتها بما يعد إحياء في عرف الناس. نعم.
لقوله صلى الله عليه وسلم من أحاط حائطا على أرض فهي له، رواه. نعم. أحمد وأبو داود عن. نعم. جابر رضي الله عنه.
نعم، هذا دليلهم من أحاط حائطا على أرض فهي له، رواه أحمد وأبو داود عن جابر. نعم.
قال أو حفر بئرا فوصل إلى الماء فقد أحياه.
نعم، أو حفر بئرا فوصل إلى الماء فقد أحياه، يعني حفرها لارتفاقه كعادة من انتجع أرضا فهو حق بها ما أقام، يعني إن كان يريد فقط الارتفاق بها والانتفاع حال يعني مكوثه فهو حق بها ما أقام ما أقام، وإن رحل فسابلة يعني فمتروكة للسابلة وهم الذين يسلكون الطريق فإن عاد إليها فهو حق بها من غيره ويختص بها نعم.
قال أو أجراه أي الماء إليه أي الموات من عين ونحوها، أو حبسه أي الماء عنه أي عن الموات إذا كان لا يزرع معه ليزرع فقد أحياه، لأن نفع الأرض بذلك أكثر من الحائض.
أي نعم، يقول أو حفر بيرا فوصل إلى الماء فقد أحياه، أو أجراه أي الماء إليه أي إلى الموات من عين ونحوها أين جارية أو نحو ذلك، أو حبسه عنه أي عن الموات إذا كان لا يزرع ليزرعه فقد أحياه بهذا الزرع، والتعليل لأن نفع الأرض بذلك أكثر من الحائط، إذا كان الحائط يتملك به هذا من باب أولى. نعم.
قال ولا إحياء بحرث وزرع.
نعم، يعني لا يعتبر الحرث أو الزرع بدون الإحاطة بجدار ونحوه لا يعتبر ذلك إحياء، مجرد الحرث يعني مجرد الحرث والزراعة ما تعتبر. نعم.
قال ويملك المحي حريم البئر العادية بتشديد الياء أي القديمة منسوبة إلى عاد ولم يرد عاد ولم يرد عادا بعينها.
نعم. ويملك المحي يعني الذي بنى بيرا حريم البير يعني ما يكون حماية للبير. قال العادية بتشديد الياء أي القديمة منسوبة إلى عاد، وإن لم ولم يرد عادا بعينها، كل ما كان من الآبار قديما فإنه يسمى عادي يعني بير عادية، حتى ولو لم تكن بعاد المشهورة بعينها، وإنما يقال للآبار القديمة التي انطمت وذهب ما وحفرت من جديد هذه يسمونها عادية. نعم. الحريم يعني الحمى الذي حول هذه البير. قال إيش؟
50 ذراعا من كل جانب.
50 ذراعا من كل جانب، 50 ذراع من جوانبها الأربع، من كل جانب يكون له 50 ذراعا، هذه إذا كانت إيش؟
إذا كانت انطمت وذهب ماؤها فجدد حفرها وعمارتها.
نعم، إذا كانت انطمت يعني اندثرت أو دهمت أو وذهب ماؤها فجدد حفرها وعمارتها أو انقطع ماءها فاستخرجه. نعم.
قال وحريم البدية المحدثة نصفها 25 ذراعا لما روى أبو عبيد.
نعم، وحريم البدية المحدثة يعني الأرض البير الذين ابتدعوا حفرها لم تكن قديمة وإنما تدعوها أو بدعوها جديدة المحدثة التي لم يسبق لها عمارة نصف العادية اللي هي 25 إذا كانت في موات وحفرها لتمليك لأجل البير أو سقي الماشية. نعم. يقول إيش؟ لما روى أبو عبيد
في الأموال عن سعيد بن المسيب قال السنة في حريم القليب العادي 50 ذراعا والبدي 25 ذراعا.
نعم، هذا الذي يستدلون به أن البير العادية 25 والبير الحديثة التي بدأت جديدة على نصفها نعم.
وروى الخلال والدار قطني نحوه مرفوعا.
نعم.
وحريم شجرة قدر مد أغصانها.
نعم، حريم شجرة قدر مد أغصانها، هذا هو المذهب يعني قدر الأغصان، ومثلا حريم النخلة مد جريدها. نعم.
وحريم دار من موات حولها مطرح. تراب وكناسة وثلج وماء ميزاب.
نعم، يعني حريم الدار من الموات الذي حولها، يعني يترك الشيء المطرح التراب وكناسة والثلج وماء الميازيب وغير ذلك مما يرتفق به ساكنها، فيحرم على غيرها التصرف فيه، يحرم على غيرها التصرف فيه لأن هذا حريم داره فيما يحتاج إليه.
ولا حريم لدار محفوفة بملك.
ولا حريم لدار محفوفة بملك، بيوت متلاصقة ما في حريم لها، كل إنسان له داره وما في داخل داره. يعني لا حريم لدار محفوفة بملك للغير من كل جانب، من كل جانب. نعم.
ويتصرف كل منهم بحسب العادة.
نعم، يتصرف كل واحد من أرباب الأملاك المتلاصقة تصرف في ملكه ينتفع به بحسب العادة الجارية بين الناس، فإن تعدى منع من التعدي عملا بالعادة. نعم.
ومن تحجر مواتا بأن أدار حوله أحجارا ونحوها لم يملكه وهو أحق، وهو أحق به ووارثه من بعده وليس
نعم
له بيع.
يعني من تحجر مواتا وضع حجرا، يعني ما وضع بناء بس وضع حجرا، بأن أدار حوله أحجارا ونحوها لم يملكه وهو أحق به، وهو أحق به. نعم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سبق إلى مال لم يسبق إليه أو لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به، لكن هذا لا يعتبر إحياء، هذا لا يعتبر إحياء لكن هو أحق به. نعم.
قال وللإمام إقطاع
ووارثه من بعده.
ووارثه من بعده.
نعم، ووارثه من بعده، وارثه من بعده أيضا لأنه حق للموروث، فقام وارثه مقامه كسائر حقوقه. ومثل ذلك الأرض الخراجية أحق بها وورثته من بعده، شخص يقوم على أرض خراجية ينتفع بها ويدفع الخراج، فإذا مات فإن وارثه يقوم مقامه. قال وليس له بيعه، وليس له بيعه. لماذا ليس له بيعه؟ لأنه لم يملك. وشرط البيع أن يكون من مالك، شرط البيع أن يكون من مالك له. وقيل يجوز بيعه لأنه أحق به، وهذا يعني احتمال. نعم.
قال وللإمام إقطاع موات لمن يحييه.
قال وللإمام إقطاع موات لمن يحييه. وللإمام، اللام هنا في وللإمام هذه إيش؟ اللام للإباحة، للإباحة بمعنى أنه لا يمنع، بمعنى أنه لا يمنع من الإقطاع، ولكن قد يجب وقد يحرم الإقطاع. فيجب عليه يعني إذا تقدم متشوف لإحياء الأرض، سأل متشوف وعنده مقدرة ويحيي الأرض لينتفع بها الناس، وكان هذا المتقدم يقدر على إحيائها، فإنه لا يمنع من ذلك إذا ما في مصلحة تقتضي ذلك. ويحرم إذا حاب في ذلك، يعني أعطاها قريبا أو غير مستحق لها من باب المحابات، فهنا يحرم، فإنه يحرم بمعنى أنه يقدم من هو يؤخر من هو أولى ويقدم ما دونه في إحياء الأرض. لكن للإمام إقطاعها لمن يحييها. والإقطاع ينقسم إلى قسمين، إقطاع إرفاق وإقطاع تمليك. إقطاع إرفاق وهو يعني إرفاق الناس بمقاعد الأسواق، يعطيهم مثلا أكشاك، يعطيهم أماكن للبسطة للبيع، يعني وأفنية الشوارع، حريم الأمصار ومنازل المسافرين، ونحو ذلك. وهو أقسام، يعني الإرفاق أقسام، منه ما يتعلق الإرفاق فيه بالصحاري، ما يختص بأفنية الدور والأملاك، ما يختص بالشوارع والطرق، وإقطاع تمليك. إقطاع تمليك يعني تمليك الإمام مجرد عن شائبة إحياء أو غيرها. وهو أقسام: إقطاع الموات، وإقطاع العامر، وإقطاع المعادن. هذه أقسام لعل المصنف يذكرها أو يذكر شيئا منها. يقول: ولأنه
لأنه صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث رضي الله عنه العقيق.
لأنه صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث العقيق. العقيق يعني المزني، يعني أقطعه معادن القبلية، وهي من ناحية الفرات، وهي من نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطعه المعادن القبلية. والحديث في خلاف فيما ورد من أخذ الزكاة منه، لكن الإقطاع نفسه ثابت. الإقطاع يعني ثابت، لأنه صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث العقيق. نعم.
قال: ولا يملكه بالإقطاع.
ولا يملكه بالإقطاع، الواو هنا إيش؟ للاستئناف. والضمير هنا يعود على إيش؟ ولا يملكه المقطع. المقطع يعني أن المقطع لا يملك، لكنه يكون أحق به، يكون أحق به من غيره، بحيث لا يمكن لأحد أن يقوم يعني بإحيائه، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا فهي ملكا له، لكنه يعني يقدم على غيره. ولذلك قال: بل هو أحق من غيره. فإذا أحياه
فإذا أحياه ملكه.
فإذا أحياه ملكه. إقطاع الموات ضربان: الضرب الأول ما لم يزل مواتا من قديم الدهر، وهذا يعني لم تجري به عمارة ولم يثبت عليه ملك، فهذا يجوز للإمام أن يقطعه من يحييه ويعمره. والنوع الثاني: ما كان عامرا فخرب، ما كان عامرا فخرب فصار مواتا عاطلا. وهذا نوعين، وهذا نوعان: الأول ما كان عاديا أي قديما جاهليا فهو كالموات الذي لم يثبت فيه عمارة ويجوز اقطاعه، للحديث الذي فيه: عادي الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم مني. و هذا والنوع الثاني اقطاع العامر. اقطاع العامر، واقطاع العامر ضربان: ما يتعين مالكه فلا نظر للسلطان في اقطاعه، يعني مالكه معروف، وهذا إذا كانت في دار الإسلام، فإن كانت في دار الحرب لا يثبت للمسلمين عليها يد. الثاني: ما لم يتعين مالكه، ما لم يتعين مالكه، فهذا يعني ما اصطفاه الإمام لبيت المال أو ما دخل في بيت المال، فالمذهب وقول جمهور أنه لا يقطع، عدم جواز إقطاعه لكونه ملكا لكافة المسلمين، لكونه ملكا لكافة المسلمين. فهو هنا قال إيش؟ بل هو أحق من غيره، فإذا أحياه ملكه. نعم.
وللإمام أيضا إقطاع غير موات تمليكا وانتفاعا للمصلحة.
نعم، قال: وللإمام أيضا إقطاع غير الموات تمليكا وانتفاعا للمصلحة، أي التي يجوز الإقطاع لأجلها ابتداء إذا كان في ذلك مصلحة. قول: إذا كان بيت الرجل إلى الشارع العام فكم يملك حريما لها؟ يملك الذي في صكه، الموجود في صكه الذي به حصل التملك فهو يملكه. إذا كان ليس له صك راجع البلدية. يقول زرعت زرعا كلفني 60,000 وتم بيعه 30,000 وهو حبوب، هل عليه زكاة؟ مع العلم أنه جاوز النصاب. ما جاوز النصاب، نصاب فأكثر، فإن فيه الزكاة، فيه الزكاة. ويقول هل أخرجه مالا؟ إن أخرجته بنفس من نفس الحب جاز، وإن عرفت قيمة الحب وأخرجته نقودا أيضا جاز. يقول ما هو الراجح في مسألة إحياء الأرض الموات إن لم يكن الإمام منظما لها؟ على المذهب أنها تملك، أنها تملك، ويعني على هذا إذا لم يكن الإمام يعني طلب من الناس ألا يعني يحيي أحد إلا بالإذن، إذا يعني ما منعهم ولم يأمرهم ولم ينهاهم، فالأصل أن من أحيى أرضا فهي له فيملكها بالإحياء. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.